أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء في صحيح مسلم في الحديث السادس من كتاب الإمارة عن جابر ابن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم قال كلمة خفيت علي فسألت أبي عنها، فقال إنه صلى الله عليه وآله قال: كلهم من قريش. وفي الحديث السابع من نفس الباب في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله تحت عنوان 12 إماما، ونتناول فيه 3 نقاط. النقطة الأولى حول سند هذا النص، والنقطة الثانية حول التعامل مع النص الشرعي، والنقطة الثالثة تفسير ومعنى هذا النص الشرعي. بالنسبة للنقطة الأولى، سند هذا النص الأحاديث الواردة في المصادر الإسلامية للسنة والشيعة حول تحديد رقم وعدد 12 إمام أحاديث متواترة وصحيحة ومسلم بها عند الجميع، لأنها وردت في أمهات المصادر المعتمدة. فمثلا في صحيح البخاري حديث رقم 7222، وحديث رقم 7223، ورد هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يكون 12 أميرا كلهم من قريش. هذا في صحيح البخاري حديثان. وفي صحيح مسلم 11 حديث، يعني 11 نص ورد في صحيح مسلم بألفاظ مختلفة: 12 خليفة، 12 إماما، 12 أميرا، عفوا إماما ليس فيه في صحيح مسلم، 12 خليفة، 12 أميرا، 12 رجلا. هذا في صحيح مسلم 11 نص، يعني 11 حديث في صحيح مسلم فقط يتحدث عن هذا الامر. اما في مسند الامام احمد بن حنبل فقد وردت نصوص كثيرة في جزء واحد فقط، هو الجزء السابع في احاديث جابر ابن سمرة من صفحة 19 الى صفحة 62 ورد 19 نص 19 نص حول هذا الموضوع بألفاظ مختلفة. كما انه في الجزء الثاني من مسند احمد ابن حنبل ايضا صفحة 62 في الروايات الواردة احاديث عبد الله بن مسعود ايضا وردت روايات حول هذا الموضوع. المسروق قال كنا جالسين عند عبد الله بن مسعود في العراق وكان يقرئنا القرآن، فقلت له يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فالتفت إليه وقال ما سألني أحد هذا السؤال منذ قدمت إلى العراق قبلك. نعم سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. المحدث الألباني ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الأول حديث رقم 366 أيضا أورد هذا النص وصححه وأثبت صحة هذا النص من طرق مختلفة. الحاكم في المستدرك أيضا عدة نصوص ذكر، وإذا أردنا أن نستطرد في ذكر المصادر صحيح الترمذي وأمثاله فهي مصادر كثيرة، حتى أن أحد علمائنا الشيخ لطف الله الصافي وهو عالم ومرجع معاصر في كتابه منتخب الأثر أورد هذا الحديث، أورد حول هذا الموضوع يعني حول عدد 12 إمام 271 حديث من المصادر الإسلامية المختلفة 271 حديث كلها تؤكد على أنه 12 خليفة 12 أمير 12 إمام 12 رجل يتولون أمر الناس أو لا يزال أمر الناس ماضيا. فمن ناحية السند، السند صحيح وثابت ولا يرتاب أحد من العلماء ومن المحدثين في صحة هذا الحديث بألفاظه المختلفة. قلت بعض الألفاظ تتحدث عن خليفة 12 خليفة، بعضهم 12 أمير، بعضها 12 إمام، بعضها 12 رجل. بعض النصوص تقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجل، بعضها تقول لا يزال الإسلام عزيزا، بعضها يقول لا يزال هذا الدين منيعا، بعضها يقول لا يزال هذا الأمر قائما ما ولي الناس أو حتى يكون 12 خليفة أو أمير كلهم من قريش. إذن هناك اتفاق حول هذا العدد 12 إمام وأمير وخليفة وما شئت فعبر. طيب هذا من ناحية السند. الموضوع الثاني التعامل مع النصوص. الإنسان المسلم حينما يجد أمامه نصا شرعيا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يتعامل معه؟ المفروض ان يخضع الانسان المسلم لهذا النص، لان الله تعالى امرنا بالخضوع، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا كان هناك نص وارد عن الرسول صلى الله عليه واله وثبت، ترى مثابت، انا اشك في ان هذا النص ثابت او لم يثبت عندي هذا النص، هذا بحث اخر. اما اذا كان النص ثابتا، ثبت ان هذا النص صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه واله، فهنا لا خيار امام المسلم الا الاخذ بهذا النص، والا يكون مخالفا لامر الله ويكون منحرفا عن سنة رسول الله صلى الله عليه واله. لكن في بعض الاحيان تنتاب الانسان نوازع اخرى، مصالح شخصية خليه يخالف النص الشرعي، او في بعض الاحيان انتماء اجتماعي، لانني انتمي الى جهة معينة، هذه الجهة ابتنت على وضع معين، على فكرة معينة، على حالة معينة، مراعاة لهذا الانتماء اجد نفسي غير مستعد لتقبل هذا النص، مراعاة الانتماء، او لوجود تجاذبات معينة، خلافات وتجاذبات، انا اذا اخذت بهذا النص اكون قد تنازلت او ابديت صحة اتجاه الطرف الاخر، وانا ما يعجبني هذا الامر. هذه بعض الدواعي التي تحدث عند الانسان المسلم وتجعله لا يأخذ ولا يلتزم بالنص الشرعي، وهذه الحالة موجودة عند البعض، وهي تنم عن ضعف ايمان المؤمن، ايمان حقيقي لا يقبل بان شيئا يصرفه عن الاخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه واله حينما يكون ثابتا. لكن تحصل مثل هالحالات، نجيب شاهد من السنه، من اهل السنه، وشاهد من الشيعه. هناك روايه تنقل عن الامام احمد ابن حنبل يساله سلمة ابن شبيب، حتى هالرواية تكون مفهومة. تعلمون ان المسلمين يتفقون ان للحج ثلاثة انواع من النسك، الحج ثلاثة انواع، حج تمتع وحج قران وحج افراد، باتفاق المسلمين، وان كانوا يختلفون في تفاصيل المسائل. حج التمتع ان الانسان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، ينهي عمرته، تحل من احرامه فتحل له ويتمتع بما حضر عليه اثناء الاحرام، وينتظر وقت الحج يحرم مرة ثانية الى الحج، فيسموه حج تمتع، لان هناك عمرة وهناك حج احرامان، وبينهما فرصة للتمتع بمحظورات الاحرام، هذا حج تمتع بالاتفاق. النوع الثاني حج قران، اخواننا اهل السنة يعرفون حج القران بانه احرام واحد يقترن فيه الحج مع العمرة. فقهاؤنا يفسرون حج القران لا بس حج، لكن الحاج يأخذ يسوق معه الهدي، فسمي قران عندنا لانه يسوق ويقترن يقرن معه الهدي، هذا النوع الثاني. النوع الثالث حج افراد، اللي فقط يحرم بالحج. عند اخواننا اهل السنة اغلب فقهائهم يرون ان المكلف مخير بين الانواع الثلاثة من النسك، ان شاء يحج حج تمتع، ان شاء يحج حج قران، ان شاء ان يحج حج افراد. عندنا نحن الشيعة نرى ان من كان بعيدا عن مكة بمقدار 16 فرسخ هذا يكون تكليفه حج تمتع، 16 فرسخ، الفرسخ 6 كيلومترات يعني حوالي 96 كيلومتر، كل واحد يبعد عن مكة هذه المسافة فوظيفته الشرعية حج تمتع. أما إذا كان داخل هذه المسافة فوظيفته إما حج إفراد أو حج قران. هذا بالنسبة لحجة الإسلام. أما الحج المندوب مخير الإنسان بعيدا كان أم قريبا عن مكة أن يحج بأي نوع من الأنواع الثلاثة عندنا نحن الشيعة أيضا مثل رأي السنة. هذا فقط لتوضيح الصورة وإلا لا نريد أن ندخل في تفاصيل مسألة الحج وأنواع الحج. فقهاء أهل السنة اختلفوا أي أنواع النسك أفضل، هل هو حج التمتع أفضل، الإفراد أفضل، القران أفضل، بناء على القول بالتخيير. بعضهم قال الإفراد بعضهم قال القران. أحمد بن حنبل رأيه أن حج التمتع هو الأفضل. الرواية تقول سلمة بن شبيب يسأل الإمام أحمد بن حنبل، وهذا في بحث ضمن مجلة الدراسات والبحوث الإسلامية التي تصدر من هيئة كبار العلماء عندنا في الرياض من دار الإفتاء في الرياض العدد 59. هذه الرواية تقول سلمة بن شبيب يقول لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله لقد قويت قلوب الرافضة بإفتائك بحج التمتع لأهل خراسان. ليش انت تفتي بهذا وتخلي الرافضة يستانسوا بهالحج؟ لأن هذا رأيهم. لقد قويت قلوب الرافضة حينما أفتيت أهل خراسان بالتمتع. شوف كيف؟ أجابه الإمام أحمد بن حنبل جواب سليم، قال له يا سلمة كان يبلغني عنك انك احمق، يقول لي انك احمق، فكنت ادافع عنك ولكني الان ارى انك احمق بالفعل. كيف اترك 11 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله لقولك؟ 11 حديث عندي عن النبي حول حج التمتع، أنا أتركه حتى لا تتقوى قلوب الرافضة؟ هذا منطق؟ ومنطق إنسان مسلم. شوف هذا نموذج. في بعض الأحيان أحد العلماء ما نجيب اسم يقول لقد صح أن من السنة من المستحبات التختم باليمين، أن الإنسان يستحب له أن يلبس خاتم في يده اليمنى، ولكن لما اتخذه الرافضة شعارا له أصبح الاستحباب في مخالفتهم. هذا مو منطق إسلامي. يعني إذا ثبت نص شرعي لا يصح أن تكون التجاذبات المذهبية والطائفية تصرف الإنسان المسلم عن الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة انت مسؤول امام الله. المسألة مو مسألة تجاذبات، بماذا تعتذر امام الله تعالى يوم القيامة اذا كان هناك نص صحيح صريح. نجيب مثل ايضا للتوازن عند الشيعة. مرة من المرات كان حديث قبيل صلاة الجماعة ايها المصلون ايها المأمومون سووا صفوفكم، حازوا بين مناكبكم، ساووا بين مناكبكم. واذا واحد يقول ها صرنا سنة، هذا غلط. شنو يعني صرنا سنة؟ روايات عندنا عن ائمتنا وعن رسول الله صلى الله عليه واله. في كتاب الوسائل عندنا 11 حديث عن الرسول صلى الله عليه واله وعن اهل البيت حول هذا الموضوع. في صلاة الجماعة ساووا بين صفوفكم ومناكبكم وسدوا الفرج لا تتركوا الفرج فيستحوذ الشيطان عليكم. هذه روايات وهي المسألة، لأن السنة هم يهتمون بهذا الأمر. والإمام قبل الصلاة يقول سووا صفوفكم، احنا على الفعل نقول لا هذا غلط. هذا مو منطق الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يخضع للنص ما دام هناك نص شرعي تسوية الصفوف بعض الاحيان تدخل بعض المساجد تشوف فرج جماعة يصلون هو يوقف داخل الصف يخلي مسافة بينه وبين الاخرين، ما منظم الصفوف خاصة عندنا في صلاة الجماعة في مناطقنا، مراعاة هذه الآداب في بعض الأحيان تكون ضعيفة عندنا. إخواننا أهل السنة في صلاتهم يراعون هذا الأمر، والإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام في بعض الأحيان يذكر المأمومين سووا صفوفكم، وهذا تذكير بأمر مستحب مطلوب. مسألة مو مسألة أنه سنة وشيعة وتجاذبات طائفية. الإنسان المسلم حينما يكون هناك نص شرعي وأمر شرعي فهو ملزم به، ولا يصح أبدا أن تكون التجاذبات المذهبية والطائفية صارفة للإنسان المسلم عن الخضوع للنص الشرعي. طيب، هل هي النقطة الثانية؟ نرجع إلى موضوع حديثنا. نص شرعي في أمهات المصادر، في كتب الصحاح، في المتانين، بطرق مختلفة صححه كل المحدثين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. لا يزال هذا الدين منيعا حتى يكون 12 خليفة كلهم من قريش، على اختلاف النصوص التي تحدثنا عنها. طيب، احنا امام نص شرعي. اذا واحد يجرأ عند جرأة يقول نص غير صحيح يتفضل. اذا واحد عند جرأة يقول غير ثابت هذا النص يتفضل. واذا بالفعل هو يعتقد ان النص غير صحيح غير ثابت، هو عليه ان يتعبد لله بما هو مقتنع به. اما نحاسب الله يوم القيامة يتحاسب ويقول صحيح ولا لا. اما اذا ثبت وانت تقول ان هذا النص صحيح وثابت، اذا لا مجال ولا مصار من الالتزام به. طيب، لا شك ان كل مسلم يبلغه هذا الحديث يجد نفسه ملزما به، بالتالي 12 امام، 12 خليفة، 12 امير. صحيح ان هناك فئة اصبحوا يعرفون بالاثني عشرية ولهم 12 امام يعتقدون بهم، واصبحوا يعرفون المذهب الشيعي الاثنى عشري، لكن الاصل النص ثابت عند جميع المسلمين. طيب، كيف يفسرون هذا النص؟ حينما تقرأ كتب المحدثين وكتب العلماء من المسلمين تجد اضطراب، تجد ارتباط واضح من ناحية ما يقدر يقول الحديث مو صحيح. طيب، شنو تفسير هذا الحديث؟ 12 خليفة، 12 امير، 12 رجل، شنو تفسير هذا الحديث؟ كلهم من قريش. ابن حجر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري عدة صفحات يتحدث عن محاولات العلماء كيف يفسروا هذا الحديث. ينقل عن احد علمائهم ابن الجوزي يقول: بعد ما فكر وامعنت النظر وبحث وحاولت احل اشكالية هذا الحديث اهتديت الى الحال. شفت حل هذا الحديث؟ ما هو الحل؟ قال: الخلفاء اللي تولوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا في البداية من الصحابة، من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا إلى معاوية ابن أبي سفيان، ذولا خلفاء تولوا لكن من صحابة الرسول. يقول: يبدو لي أن الحديث اللي يقول 12 خليفة، 12 أمير، 12 رجل، هذا يتحدث عن مرحلة ما بعد الصحابة. بعد الصحابة نشيل مرحلة الصحابة ونحسب 12 أمير، 12 خليفة، فيكون هم خلفاء بني أمية من بعد معاوية. أول 12 خليفة يزيد بن معاوية، وآخرهم 12 مروان الحمار. هذا مو خوش حل، خوش تفسير. تعبان على رجال فكر ليالي وسعى حتى يوصل إلى هذا الحل. إيه؟
وإلا شلون نحل هذا الحديث؟ الخلفاء إلى معاوية هذول الصحابة، النبي ما يقصد الصحابة، هذول الصحابة ثمنا وفيه بعد ما يتحكى عنهم، يتحكى عن مرحلة ما بعد الصحابة. ما بعد الصحابة هم خلفاء بني أمية، وبعدهم شلون؟ لا بعدهم صارت فتن واضطرابات ومشاكل، لا لا، هذين من خلفاء بني أمية نجدهم إذا شن منهم معاوية 12 خليفة، وهؤلاء هم الذين يعنيهم رسول الله. لا يزال أمر الناس ماضيا، لا يزال الإسلام عزيزا، ما ولي 12 خليفة كلهم من قريش، أولهم يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار. طبعا هذا ما يقنع الإنسان المسلم، كيف يعني؟ على أي أساس أنت ترى هذا التوفيق وهذا الحل؟ بعض العلماء قالوا لا، احنا عندنا طريقة اخرى للتوفيق. شنو هذه الطريقة؟ قالوا الخلفاء الاربعة، يعني ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طيب، ومعاوية ويزيد، صار كم؟ ستة. واربعة من خلفاء بني امية هم اولاد عبد الملك، سليمان ويزيد وهشام والوليد، اربعة وستة صاروا عشرة. وعمر بن عبد العزيز ايضا خليفة زين، هذا بعد نضيفه وياهم يصير 11، بعد ابن واحد، الواحد هو يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك. بس هالتركيبة وهالكوكتيل شلون صار؟ ليش؟ بس صار هذا هو المهم، احنا لازم نسوي تفسير لهذا الحديث 11. هذا هو، وتجيك تفسيرات مرتبكة، تفسيرات مضطربة، ليش ترجح الخليفة على هذا الخليفة؟ وكيف تستطيع ان تعتبر واحد مثل الوليد اللي مزق القرآن ويقول تهددني بجبال عنيدي فهان ذاك جبار عنيد، واذا لقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هذا من الاثني عشر اللي الرسول يبشر بهم، والدين لا يزال منيعا بهم، ولا يزال عزيزا بهم، ولا يزال قائما بهم. او يزيد ابن معاوية، كيف يمكن؟ اذا هذه تفسيرات مضطربة، هذه تفسيرات مرتبكة. المشكلة سبب هذا الارتباك هو التوفيق بين ما يجب ان يكون وبين ما كان. الحديث حينما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن 12 امير، 12 خليفة، النبي شنو يتحدث؟ عما يجب ان يكون، لو عما سيكون بالفعل. اذا النبي يتحدث عما سيكون بالفعل، لن نجد تفسيرا معقولا مقبولا لهذا الحديث، لان اللي كانوا بالفعل عددهم اكثر، اذا جمعت الخلفاء الاربعة وبني امية وبني العباس، وإذا تضيف وياهم بعدين أيضا العثمانيين والحكام بالدول العربية كلها اللي موجودة الآن، واللي صار بعد يصير بالمئات، هذا يصير 12 رجل. إذا ما سيكون هكذب. أما إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عما يجب أن يكون، يعني لازم كل الناس 12 إمام، 12 خليفة، وهذا هو التفسير الذي نعتقده نحن، ان هذه النصوص 271 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن 12 خليفة، 12 امير، 12 امام، تكون بهم منعة الدين وعزة الدين وقوة الدين. النبي ما يتحدث عما سيحدث، عما سيحصل، وانما يتحدث عما يجب ان يكون. ضمن هذا التفسير لا تجد منظومة متكاملة ومقبولة لهذا النص إلا ما يراه الشيعة أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ليش؟ أولا لأنه من الناحية الزمنية هناك تسلسل زمني، ما يحتاج مثل هالمحاولات، ما ادري بالخيرة بالسبحة كيف يختاروا هذا وهذا حتى يطلعوا رقم 12. وثانيا الانسجام الفكري والعملي، الائمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم ضمن مسيرة واحدة ضمن خط واحد ضمن توجه واحد. وثالثا هم ينصون على بعضهم البعض. طبعا احنا عندنا حديث واردة عن الأئمة عليهم السلام، نصوص واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول الأئمة الاثني عشر بأسمائهم بصفاتهم، روايات موجودة، وأن أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام محمد بن الحسن الحجة المهدي عجل الله فرجه. هذه روايات موجودة. ثانيا يكفي حينما تثبت إمامة واحد منهم هو ينص على من بعده ومن بعده ينص على من بعده وهكذا يقول التسلسل. فإذا هناك انتجاه، هناك تسلسل. ثم إذا قرأنا التاريخ وقرأنا الواقع التاريخي لسيرة الأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبغض النظر عن هذه النصوص وبغض النظر عن هذه الروايات، فإننا لن نجد في كل عهد من العهود في كل عصر من العصور لن نجد أحدا يضاهي الإمام، يعني الإمام الموجود في ذلك العصر من الأئمة الاثني عشر، يضاهيه في كفاءته، يضاهيه في علمه، يضاهيه في ورائه، غير نص الكفاءة. ولذلك تجد علماء إخواننا أهل السنة أيضا، علماء أهل السنة يتحدثون عن الأئمة الاثني عشر، يتحدثون عنهم باعتبارهم أئمة دين، يعني مو ضمن معتقدنا احنا الامامة بمعناها الشامل، لكن باعتبارهم كائمة دين. لماذا يفردونهم بالحديث؟ لماذا يتحدثون عن هذا العدد وحده لا اقل ولا اكثر؟ دلالة على ان هؤلاء كالمجموعة كانوا يعيشون واقعا وسيرة وحياة فرضتهم على الساحة. شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي 925 توفي، عنده كتاب الأئمة الاثنى عشر، هذا حنفي المذهب، وكتاب جميل الأئمة الاثنى عشر. ابن حجر في الصواعق المحرقة، رغم ان الكتاب ضد الشيعة، الصواعق المحرقة هو كتاب للرد على الشيعة ضد الشيعة، لكن نفس ابن حجر في الصواعق المحرقة يتحدث عن الأئمة الاثني عشر ويجيب سيرهم وحياتهم من أولهم أمير المؤمنين ابن أبي طالب عليه السلام إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. الشبلندي في نور الأبصار كذلك، وهكذا بقية العلماء، ليس فقط قضية الشيعة. فإذا وحدة منسجمة، منظومة متسلسلة متكاملة. ثم سيرة أهل البيت هي تتحدى، تفضل الأئمة الاثنى عشر عاشوا بين الناس وكان أمامهم تحدي من قبل السلطات الحاكمة، السلطات الحاكمة كانت ترى أنهم ينافسونها على القيادة وعلى استقطاب ولاء الناس ونفوس الناس وأفئدة الناس، وكانت هذه السلطات تعيش صراع مع هؤلاء الأئمة. من ناحية ثانية كان هناك فقهاء وعلماء آخرون ينافسون أهل البيت أيضا، وكانوا يريدون استقطاب جماهير الأمة إليهم. طيب، كان من الممكن للسلطات الحاكمة ولهؤلاء العلماء أن يجدوا ثغرة في حياة أحد من هؤلاء الأئمة فيشنعون عليه أو يشيرون إلى نقطة من نقاط ضعفه. أنت لا تجد أن أحدا تحدث عن نقطة ضعف في حياة إمام من هؤلاء الأئمة الاثني عشر. مع التحدي، يعني واحد اللي يكون في معه التحدي وناس يتحدوه وناس ضده وناس ينافسوه وناس في صراع معه، غالبا يبحثون، عادة يبحثون عن نقاط ضعفه، عن معايبه، عن أخطائه. هل تجد احدا يتحدث عن اخطاء احد او عن عيب او عن نقطة ضعف عن امام من هؤلاء الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم؟ ممكن انسان مغرض يتحدث لكن لا احد يقبل منه، ليس له دليل، ليس له برهان على ما يقول وعلى ما يدعي. هنا قد يأتي البعض ويطرح شبهة الحالة الوراثية، انه شنو الامام بالوراثة؟ يعني اما من عائلة واحدة وتسلسل الولد يعقب اباه، كيف يعني حالة وراثية؟ الجواب، المسألة ليست مسألة حالة وراثية، الوراثة ليست هي المبرر. نحن لا نقول ان الامام الصادق عليه السلام هو الامام بعد ابيه الامام الباقر لمبرر ان الباقر ابوه وانه هو ابنه، لا، مو هذا المبرر. المبرر النص والكفاءة. الحال كلهم من عائلة واحدة هذا لا يضر لا يعيب. القرآن الكريم يتحدث عن الانبياء كعوائل كأسر، يتحدث عن آل إبراهيم، يتحدث عن آل عمران. الحالة الوراثية فيها نقطة قوة أيضا، لأن الصفات تتوارث وأيضا التجربة تتراكم. طبعا إذا كانت عائلة علمية وابنهم نشأ في بيت علمي يكتسب خبرة ويكتسب تجربة ويكتسب أيضا يرث من صفات آبائه، وهكذا بالنسبة للمهن، وهكذا بالنسبة لمختلف الكفاءات. الوراثة نقطة قوة لكن هي ليست المبرر. نحن لا نقول ان هذا امام بسبب الوراثة، وانما لان الله تعالى هو الذي اختار، هو الذي جعل، وهذا الجعل من قبل الله تعالى. والدليل على ان الوراثة ليست مبرر هذا التحديد، نبي الله ابراهيم عليه السلام حينما جعله الله تعالى اماما أراد أن يكون من ذريته، وطلب من الله تعالى، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي ظالمين. لازم واحد مؤهل، لازم واحد كفء، لازم واحد عنده كفاءة. إذا المثل مو مثل وراثي. الإمام الحسن عليه السلام إمام، بعد أخوه الحسين إمام، ما صار ابن الإمام الحسن إمام وإنما أخوه. من بعد الحسين ما صار احد من اولاد علي بن ابي طالب وانما اولاد الحسين. اولاد الحسين نجد ان كل واحد منهم عند اولاد كثيرون، وفي بعض الاحيان عند اولاد اكبر من الامام. الامام الصادق سلام الله عليه هو الامام ابو عبد الله الصادق، لان ولده الاكبر عبد الله. طيب ليش عبد الله الاكبر ما صار هو الامام؟ ليش موسى الكاظم صار هو الامام؟ عبد الله هو الاكبر وهو قال عبد الله ابو عبد الله، فلماذا لا يكون هو الامام؟ ليش زيد ابن علي بن الحسين مع انه له شخصيه علميه ومجاهد وثائر ومكانه معروفه عند كل المسلمين، يقدره السنه ويقدره الشيعه، زيد بن علي بن الحسين لماذا لا نعتبره اماما ونعتبر اخاه الامام الباقر هو الامام، ثم نعتبر ابن اخيه الامام الصادق هو الامام؟ وهكذا قل في بقية الائمة. من الروايات الرائعة ومن المواقف الرائعة جدا ما ورد في سيرة علي بن جعفر، هذا من فقهاء اهل البيت، من عباد اهل البيت. علي ابن جعفر يعني ابن الامام جعفر الصادق عليه السلام، ابن الامام الصادق. طيب علي ابن جعفر شي يصير للامام الفاضل؟ اخوه، اخو الامام الفاضل. طيب دان بامامه اخيه الامام موسى الكاظم، طيب اخوه اكبر منه دان بامامته. من بعد الامام موسى الكاظم من هو الامام؟ علي ابن موسى الرضا. علي بن موسى الرضا، علي بن جعفر يصير عمه اكبر منه اخو ابوه، لكن دان بامامة ابن اخيه، لا هو ادعاها لنفسه ولا احد ادعاها له ولا قبل هو ايضا هذا الشيء لانه يعرف الحق. طيب هذا ابن اخوه. بعد الامام الرضا عليه السلام من هو الامام؟ الامام محمد الجواد يصير ابن اخيه، يعني علي بن جعفر يصير عم ابوه، مو عم بعد، هو يصير عم ابيه. والامام محمد الجواد حينما تقلد الامام كان عمره 8 سنوات، صغير في السن، وأنقضوا علي بن جعفر كان شيبة عالم معروف زاهد عابد وقر. تقول الرواية كان علي بن جعفر جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يحط به جماعة يستفيدون من أحاديثه وتوجيهات من الفقهاء أهل البيت ومن تربية أهل البيت من أبناء أهل البيت جالسين. وإذا دخل الإمام محمد الجواد وهو غلام صغير 7 سنين 8 سنوات عمره، حينما وقعت عين علي بن جعفر على ابن أخي محمد الجواد قام من فوره له حافيا قبل أخذ حذاءه من يده وأتى به وأجلسه في صدر المجلس وجلس بين يديه. شو هذا الموضوع؟ كيف فتح هذا الموضوع؟ التفت إليه البعض، يا ابن جعفر تفعل هذا به وأنت عم أبيه وأنت في علمه وأنت في زهده وهو في حداثة سنه، سوي هالشكل. فقبض على لحيته قال وماذا أفعل بهذه الشيبة إن لم يرها الله أهلا للإمامة وجعله بها أهلا جديرا. المسألة هو بعد اختيار وجعل من قبل الله تعالى. أنا صحيح غضب وأكبر منه وشيبة، لكن الله ما شاف شيبة أهل لهذا الموقف، خلى هذا حدث السن الصغير السن هو الإمام، لابد وأن أخضع له. إذن المسألة مو مسألة وراثة، المسألة مسألة نص، والمسألة مسألة كفاءة، ومسألة أن الواقع يثبت ذلك. اقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام والحمد لله، يعني من نعم الله، وهذا يدل أيضا على وجود حالة من الإنصاف عند علماء المسلمين وعلى أن الواقع يفرض نفسه. ولذلك تجد حول هذه القضايا الشائكة الحساسة نحن نجد أدلة وبراهين ليس من كتبنا وإنما من بقية كتب المسلمين، من صحاحهم من مثاليهم من رواياتهم. إذن المسألة واضحة، المسألة صريحة، هؤلاء هم الأئمة 12 الذين نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولايتهم. والمسألة ينبغي أن تخرج عن التجاذب المذهبي الطائفي، على كل مسلم هو أن يبحث. المسألة السني ليس محاسبا أمام الشيعي والشيعي ليس محاسبا أمام السني، المسألة مسألة دينية، مسألة اعتقادية، مسألة مرجعية في أمور ديننا. من أين نأخذ أمور ديننا؟ لازم نأخذ من طريق نعذر عليه أمام الله تعالى. الإنسان المسلم عليه أن يتجرد من مختلف الانشدادات والانتماءات والضوابط ويتجه الى النص الصريح. هذا نص ثابت صريح عن رسول الله صلى الله عليه واله حول 12 امام. ليش التحديد 12؟ هذا مو مصرح، هذا تحديد من قبل الله. ليش 124,000 نبي مو اكثر مو اقل؟ ليش الرسل هيدا 313 مو اقل مو اكثر؟ هذا مو بيدنا. المسألة مسألة جعل من قبل الله تعالى. الإمامة جعل، إني جاعلك للناس إماما، جعل من قبل الله. وما دام جعل من قبل الله يكشف عنه النص الشريف وتؤيده السيرة، يؤيده الواقع. لماذا الإمامة صارت في أولاد الحسين ولم تكن في أولاد الحسن؟ أولاد الإمام الحسن أيضا فيهم أولاد فضلاء، لهم مكانتهم، لهم كرامتهم، لهم دورهم، لكن المسألة مو مسألة سن ولا مسألة أكبر وأصغر، ولا المسألة مسألة نص شرعي. والروايات تؤكد عن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى الحسين يوما فضحك تسم وقد أبى الله إلا أن تكون فيك يا حسين، أبى الله إلا أن تكون فيك يا حسين. هذا النبي يتحدث. طبعا نسينا أن نشير إلى أن الروايات التي تحدثت عن 12 إمام كانت متداولة بين المسلمين قبل اكتمال العدد حتى. يعني مسند ابن حنبل والاحاديث التي وردت في المسند قبل ان يحتمل العدد، يعني مو المسألة شيء صار والشيعة يقرروا هذا الشيء اللي صار، قبل ما يكتمل عددهم بالفعل والواقع كانت هناك احاديث وروايات تتحدث عن هذا العدد، عن هذا الرقم لا اقل ولا اكثر. اذا ابى الله الا ان تكون في الحسين، هذه ايضا من خصائص الحسين عليه السلام، ان الائمة في ذريته حبي بثلاث ما احاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء. هذه ليالي ابي عبد الله الحسين، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي اذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة ائمة حق لا ثمان ولا عشر، عدد محدد من قبل الله سبحانه وتعالى، عدد محدد من قبل الله، مقام خاص لأبي عبد الله الحسين أن الأئمة من ذريته. إلا الله عوض الحسين عن ذبحته بأن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الأئمة من ذريته. هذا مقام الرسول صلى الله عليه وآله. خفض الحسين كما في الرواية المروية في كتب السير، الحسين حينما جاء يوسع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الخروج من المدينة، فاضطر للخروج من المدينة، جاء يوسع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، جداه يا رسول الله أنا فرخك وابن فرخك ابن بضعتك فاطمة الزهراء، وقد نزل بي من الامر ما قد ترى يا رسول الله، ضاقت بي الدنيا فضمني معك في لحدك في قبرك، لا حاجة لي الى الرجوع الى هذه الدنيا. ثم هومت عيناه وهو يفكر فيما آلت اليه امور المسلمين في عالم الرؤيا، رأى كأن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إليه في كتيبة من الملائكة، ضمه إلى صدره، والحسين يبكي ويطلب من جده أن يأخذه معه إلى قبره، يعني لا أريد الحياة، هذه الحياة التعيسة لا أريدها. ماذا قال له؟ قال له بني إن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بشهادة. هذا المقام الخاص الحسين عليه السلام، هذا المقام لا تناله إلا بالشهادة. لكن الحسين كان متألما من أوضاع أمة جده، وكيف أصبحت أمور المسلمين، كيف أصبح يزيد بن معاوية هو الخليفة، وكيف أصبح يضيق الخناق على المؤمنين وعلى أهل البيت. صار يخاطب جده رسول الله كما يعبر الشيخ الدمستاني بلسان حاله، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، حللي يا جد من بلوى زماني، استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى كله فسيح، فعسى صوت الاسى ينداك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب، وأشابت عمراتي قبل ربان المشيب، فعلى من داخل القار بكاء ولحين ونداء بافتجاع يا لبلاء يدافع الشمرانه باليمين وبالشمال تستر وجهان شانه الخجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم انفعنا في هذه الأيام المباركة بحقهم، اجعلنا من المنتفعين والمستفيدين من سيرتهم وتوجيهاتهم. اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد صفوفهم، وحد كلمتهم، انصرهم على أعدائهم، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، والى ارواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.